ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواني في الله، ما زال حديثنا متصل حول قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، وقد سمعنا الآيات التي تليت حول موضوعنا نفسه، فقد بينا أن أيام الله سبعة، تحدثنا عن ثلاثة أيام منها: يوم العهد الذي أخذ على آدم وذريته، ويوم الميثاق الذي أخذ على النبيين باتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويوم التكوين وهو حياتنا الدنيا، والتي بين تعالى أنها في موازين الله لن تزيد عن يوم. وسمعنا الآيات، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ هذا السؤال سوجه لنا جميعا ولكل البشرية معنا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، هذه حياتنا الدنيا، يوم أو بعض يوم من أيام الله، ثم يعقبه أيام أربعة باقية لنا: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. الخلود، هذه الأيام الأربعة الباقية هي المستقبل وهي الحياة. حياتنا الدنيا حياة وليست الحياة بالألف ولم تعرف. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. حياتنا الدنيا سمها الرب حياة، فقال: لتجدن أحرص ولتجدنهم أحرص الناس على حياة،
نكرة
ذاهبة سريعة عاجلة، متعه كلها زائلة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والمتاع زاد المسافر ما يحتاج إليه المسافر في رحلته من طعام وشراب. فهذه حياتنا الدنيا زاد للآخرة، زاد لأيام الله الأربع الباقية، فمن جمع فيها زاد وجد ما يسد حاجته فيما بقي من أيام الله، ومن خرج منها بغير زاد شقي فيما هو آت. لذا قال السلف: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ نصاحب الناس في المصير والمآل، صاحب الزاد زاده له وأنت مسكين بلا زاد؟ هذه كارثة ومصيبة. الدنيا يوم وأمامنا أيام أربع باقية، وإن تباينت وإن اختلفت وإن يعني سميت كلها يوم بمسمى واحد، لكن شتان بينها. حياتنا الدنيا يوم، لكن أين هو في يوم القيامة؟ أن رب العباد يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. يوم القيامة بألف سنة. في الدنيا يوم، أين وزنها أمام يوم القيامة؟ لا وزن. أين وزنها أمام يوم الخلود؟ والخلود في الجنة أو في النار للأبد. أين حياتنا الدنيا منها؟ حياة الأبدية. هذه المعاني الدقيقة غابت عن الكثير منا. والذي يعيش حياته الدنيا ولا يعد شيئا لآخرته ماذا ينتظر؟ حتى الذي أعد لكن لا يبتغي به الآخرة ولا ينشدها ولا يقصدها. كثير من الناس لهم أعمال صالحة في الدنيا والناس تظن إن من له عمل صالح سينفعه في الآخرة. العمل الصالح يسمى صالح عند الناس لكن هل هو صالح عند رب الناس؟ صلاحه عند رب الناس له شرطان: أن يكون العمل موافق لأمره وأن لا يبتغى به إلا رضاه. الذي لا يخلص لله في عمله لا قيمة العمل، حظه منه في دنيا، آخر ثمار عمله في دنيا، ثم يأتي يوم القيامة ولا عمل له، لأنه استوفى حق عمله في الدنيا. بل رب العباد مثل لنا الكفار بمثالين، فمن الكفار من له أعمال عند الناس مقدرة ومقيمة. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. فبين أن لهم أعمال، وأعمال جليلة في نظرهم وفي نظر الناس، لكن ما وزنها عند رب الناس؟ قال: كسراب بقيعة. سراب في صحراء جرداء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لهم أعمال ورب سماها أعمال، لكن بيّن في القرآن أن هذه الأعمال لم يبتغى بها وجهه ولم يرجى بها لقاءه، فتوفى إليهم نتائجها في الدنيا. والرب وعد بهذا: إلا هيحسن هيحسن ربي ويقيد لهم العباد من يحسن إليه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بل بين تعالى أن كل من أخذ بسبب وعمل في الدنيا الرب سيعطيه نتيجة في الدنيا كاملة غير منقوصة، لكن أين حظه في الآخرة؟ ما دام لم يخلص العمل لله لا حظ له عليه في الآخرة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني جعلها مراده وهدفه وغايته، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم. واسمع الكلمة: نوفي، يعني نعطيهم بزيادة، مش عطاء فقط، لا بزيادة كمان. نوفي إليهم أجورهم؟ أبدا أبدا. قال: أعمالهم، كل عمل قدموه نعطي النتيجة. أخذ بأسباب الغنى نعطي الغنى، أخذ بأسباب القوة نعطي القوة، أخذ بأسباب الجاه والسلطان نعطي الجاه والسلطان. والنهاية قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، فيها في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. مع أنه قال نوفي وهي تغني، لكن عاد وقال وهم فيها لا يبخسون، يعني ما من سبب أخذوا به وحرموا نتيجته قط قط. وهم لا يبخسون يعني لا يحرمون ثمرة عمل قدموه قط في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب واللي عملوا ده؟ قال: وحبط ما عملوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. فكل ما عملوه في ميزان الله باطل، في ميزان الله عمل، والرب سماه عمل وأعطاه نتائجه وأعطاه ثماره في الدنيا، لكن هل هو في ميزان الله عمل؟ أبدا أبدا ما دام لم يبتغى به وجه الله. بل ثبت في الحديث الصحيح أن أمنا عائشة قالت يا رسول الله, حديث البخاري, قالت يا رسول الله ابن جدعان, ابن جدعان ده واحد من أهل مكة لكن رجل فيه شهامة, فيه كرم شديد, فيه رجولة, يغيث الملهوف, ينصر المظلوم, يقر الضيف, يعين على نوم الدهر, هيئة اجتماعية, مؤسسة اجتماعية واحدة, مؤسسة خيرية, يقدم كل صور خير الناس. مات. فقالت أم عائشة يا رسول الله ابن جدعان ينفعه يوم القيامة عمله الصالح؟ اللي عمله ده كله عمل صالح, أغاث الملهوف, أطعم الجائع, كسى العاري, أنقذ المستغيث, أكرم الضيف, أعان الخلق, هل ينفعه عمله الصالح يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ما طلب الآخرة ولا أمل فيها ولا رجاها, فكيف يعطاها؟ رجاء أن يكون له مكان عند الناس, أعطي مكان. رجاء أن يحترمه الناس, الناس كلها تحترمه, وشير فوق رأسها. ما عمله وفي فيه في الدنيا لكنه لم يطمع في الآخرة ولم يطلب الآخرة ولم يخلص لله عمله رجاء قبوله في الآخرة ولم يفكر أصلا في الآخرة. ما قال يوما يوما في حياته كلها رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, فكيف يغفر له يوم الدين؟ كيف يدخل النعيم؟ هو ما طلب النعيم ولا أمل فيه ولا سعى إليه. وصل المعنى الدقيق يا إخواني في القصة. مسألة معادلة واضحة, العمل الصالح عند الناس يقدر لكن يوم لقاء رب الناس ما قيمته؟ قيمته بموافقة للشرع وبإخلاصه للرب. حرم شرط ضاع العمل. لذا جاء نص الآية مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب. يبقى لهم أعمال لكن أين هي يوم القيامة؟ كسراب, بقيعة بصحراء رهيبة. أنت بتشوف السراب في الصحراء يخيل لك ماء بيلعب, حتى إذا جاء لم يجده شيئا, أعمال ضخمة ويظن الناس أنها صالحة ونافعة لكن وزنها عند الله قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. اللي ما عملش حاجة يخيل له أن الرجل ده يعني إيه مكانته فوق عند الله, ولا مكانة له ولا مكانة له, حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, لم يجده شيئا, وجد الله عنده فغفر حسن. وده نوع من الكفار اللي هم أعمال. في كفار ما لهمش أعمال أصلا, يعني جمع مع الكفر السوء والظلم والعدوان وكل الشر. لذا جاء لهم تمثيل آخر قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى فيه كافر له أعمال لكن هيوفى أجرها في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة، وفي كافر ليس له إلا السوء وده داخل على دركات النار، داخل لا دنيا ولا آخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يا إخوان ندرك هذا المعنى، هذه حياة الدنيا يوم يوم، كل ما فيه إعداد لما بعد، اللي أعد سلم، واللي انشغل ضاع مصيره، ضاع مصيره. واحد لم يعمل لمستقبله ماذا انتصف المستقبل؟ أحسن مستقبل، أكمل المستقبل، أجمل المستقبل، قصة منتهية. ولابد أن نضع هذا نصب عيوننا يا إخواني، الذي لم يعمل فيما فات يعمل في المضاعات، لكن لابد من إعداد أعمال لا يرجى بها إلا لقاء الله، لا يرجى بها إلا رضاه، لا يرجى بها إلا الفوز بجنته والنجاة من النار، وهذا هو السبيل ولا سبيل آخر. فنص الآية قطع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن جعل شرط القبول شرطين، صلاح العمل وإخلاصه، كما قال الإمام الجويني أصوبه وأخلصه، فإن ضاع شرط انتهى، لن يقبل عمل، لن يقبل العمل. وإذا لم يقبل فما حظك منه في المستقبل؟ لا حظ، لا حظ. ضعوا هذا نصب عينكم يا إخواني. المسلم طالب أن هذا الوقت يغتنمه في إعداد أكبر قدر من الأعمال. طبعا فيه منغصات كما هو الحال الآن، وكثير من الناس بيضعف أمام المنغصات. طب أنا في حرب الآن على الإسلام وعلى المسلمين وعلى على أي عمل صالح من أي عبد، كتاتيب بتغلق، تبني مساجد يمنع المصلين منها، وقس على هذا. الآن حرب ضروس معلنة على كل ما هو إسلامي، مش بلد ده، الحرب الآن دولية عالمية. مع هذه الحرب المسلم يعجز أن يعمل الله ويخلص؟ أبدا أبدا يا إخواني. لسنا أول من يمتحن ولا آخر من يمتحن، بل حتى الامتحان نفسه الناس تفهمه أن مصيبة يحجبنا عن الدين وعن الطاعة وعن العمل الصالح وعن العمل الخالص. أبدا، ما حدث من هذا حادث بغير تقدير الله، والرب امتحن كل أنبيائه بهذه الامتحانات، وكل الصالحين في كل الأجيال امتحنوا بالسراء والضراء، مش كده ليه؟ ولا احنا بدعا من الخلق؟ كلنا امتحنا، وكل بشرية امتحنت، وستمتحن، وإلى قيام الساعة نمتحن، هنمتحن. هذا الامتحان في نفسه، في نفسه رفع للدرجات، تكوين للذات، الصبر عليه عبادة من أجل العبادات، كما أمر الله بالصلاة والصيام أمرنا بالصبر. إن لم نمتحن، نمتحن بالبأساء، متى نصبر؟ ها؟ متى نصبر؟ الرب كما أوجب علينا الصلاة والصيام أوجب علينا الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرنا بكل صور الصبر، صبر لخمس درجات: صبر وصابر وتصبر وتصابر واستبر. ما لم نمتحن بكل صور الامتحانات كيف نأتي كل أنواع الصبر وكلها بها مأمور؟ ها؟ مطلوب نمتحن امتحان عايز صبر، وامتحان عايز تصبر، امتحان عايز مصابرة، امتحان عايز تصبر، امتحان عايز استبار، والاستبار اخر درجة. ولذلك خلي بالك جاء في اشد الناس بك احتكاك الزوج، قال وأمر أهلك زوجة الأولاد بالصلاة واصطبر عليه، مش اصبر ولا صابر ولا تصبر، لا واصطبر عليه. فمع أوجب الواجبات أوجب علينا أرقى وأشد أنواع الصبر. ليه؟ لأني صعب جدا لما تكون العداوة لك من ألصق الناس بك. والرب يقول لي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا تعفوا إيه وتصبروا. مطلوب عفو، مطلوب مغفرة، مطلوب صبر. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فمطلوب كل هذا، وكل ده محتاج لصبر مع الزوجة، مع الزوج، والصبر مع الغريب خبطة وتخلص، لكن الصبر مع الزوجة عايز مداومة وعايز استمرارية وعايز قوة. كل ده مطلوب، وانت ورزقك، كل واحد ورزقه. ممكن تمتحن معاها يعني تجننك اسبوع، ممكن تجننك سنة، وده وارد وده وارد. ومطلوب الاستبار في كل الأحوال. إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد لما أمرنا بهذا أمرنا به لنعده طاعة ونخلص لله فيه ونرجو عند الله ثوابه. والامتحان بالنقمة في أجره أعلى من كسب الطاعات. الرب يقول إنما وفى الصابرون أجرهم قال بغير حساب. كل الطاعات لها حساب، كل الطاعات لها حساب في الأجر. الصبر العبادة الوحيدة، مش الوحيدة لكن هي من أجل العبادات التي ليس لها حد في الأجر. اللي صبر زي اللي صبر، واللي صبر زي اللي صبر، كلما ارتقيت في صبرك كلما فتحت لك أبواب الأجور بلا حد، بلا حد، بغير حساب، ملهاش نهاية. أليست هذه عبادة؟ كيف نحرمها؟ الحرمان الامتحانات في الدنيا حرمان من الاستبار والصبر. إذا ندرك، والمسلم لابد أن يهيئ نفسه. هنمتحن، هنمتحن، ممكن النهاردة نمتحن في مالنا بس تبقى بسيطة، غدا نمتحن في أبنائنا، في نسائنا، في دمائنا، في نفوسنا، في حياتنا، نحيا أو نموت، كل ده وارد. وتعرض له من هم خير منا، الأنبياء والصالحين وأئمة الهدى في كل التاريخ الإنساني. لسنا أول من امتحن ولا آخر من امتحن، لكن النهاية العاقبة لمن؟ حديث أبو سفيان في لقائه مع هرقل، حديث البخاري ومسلم، هرقل يسأله سؤال: هل حاربتم محمدا؟ قالوا حاربنا، قتلنا. قال: كيف كان القتال بينكم؟ قال: سجال يدول علينا مرة ندول عليه مرة. قال هرقل: وكذلك الأنبياء. كل الأنبياء حصل كده، وكانت الحروب بينهم وبين أقوام سجال متداولة، يفوز مرة زي مرة. قال: وتكون لهم العاقبة، ودي الخلاصة، وتكون لهم العاقبة النهاية. انتصار في الدنيا وتمكين في الدنيا وإقام الحق في الدنيا وفوز بالآخر، وتكون لهم العاقبة. يبقى فيه نبي من الأنبياء لم يمتحن أبدا، ده بل من أول لحظة يبدأ الامتحان مع إنسان لا يتخيل أبدا أن يأتيه الامتحان من أحب الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مدلل في مكة قبل البعثة. عارفين مدلل يعني إيه؟ شاب نشأ يتيم بلغ قمة الخلق رغم يتمه، لم يؤثر يتمه فيه إلا جعله إنسان متطرف ولا إرهابي ولا حقود ولا غلاوي أبدا، قمة الأمانة، قمة الصدق، قمة الكرم، قمة حسن الخلق، لدرجة هم الكفار أقروا له بهذا بل سلموا له بهذا. لما تجمع قريش على وصفه بالصادق الأمين، هل أجمعت لأنها رأت في غيره أأمن منه؟ أبدا. ولم يقولوا صادق أمين، قالوا الصادق يعني من ليس له مثيل في صدقه، والأمين من ليس له مثيل في أمانته، يعني هو فوق الناس صدقا وفوق الناس أمانة، بل صار الصدق علما عليه والأمانة علما عليه، لذا قاله بالتعريف الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ما السماء صلى حبيب تبخلة؟ طب زيد النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا تلقيب قريش له، لكن خلال الباقية الكل كان يعرفها وأعرف الناس بها ألصقها به، ألصقهم به زوجات خديجة لما جاء ارتجف وقل زملون دثروني، ويحكي قصة الوحي الناس ارتابوا. هل من جاءه ملك ولا شيطان؟ ما في شياطين بيقول كهان يعمل في حاجة زي كده. السيدة خديجة زوجه استقرأت من حاله أن استحالة يبقى شيطان، فقررت هذه الحقيقة، قالت والله، خلي بالنا وتقسم، والله لن يخزيك الله أبدا، ثم برهنت وعللت، قالت إنك لا تصل الرحم وتقر الضيف وتقسم المعدوم وتعين على ناب الدهر، وأخذت تعدد كل أخلاق ومناكبه التي عرف بها قبل أن يبعث. فإنسان مدلل محترم مقدر صاحب مقام عند قريش كلها، صاحب منزل عالي عندهم جدا، لدرجة إن الأمور اللي يختلف عليها إن جاءت في حقه يصطلح. لما اختلفت قريش عندما هدم السيل الكعبة، من له حق وضع الحجر مكانه؟ بل من له حق نزع الحجر مكانه ثم أعادته؟ كل بطن يقول هذا حقنا، ودب الصراع واستلت السيوف، فقال حكيم منهم نحتك، قالوا لمن؟ قالوا لأول داخل على الكعبة، فكان أول داخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فلما رأته البطون المتصارعة بالكامل تهللوا جميعا واتفقوا، قالوا الصادق الأمين، الصادق الأمين رضينا به حكم، اللي يحكم به يسرع الكل. هل قبل حكمه وهو يشك في أمره ولو 1%؟ أبدا. فقالوا نحتكم إليك، احتكمنا إلى أول داخل وأنت أول داخل. قال عرضوا قضيتك، كل بطن بدأ يعرض أسبابه وأحقيته في نقل الحجر. سمع النبي الجميع، ثم قام مسرع أنهم خلاص قضية محلولة، فخلع رداءه، والرداء ما يلبس على الكتفين، غير الإزار اللي يلبسه أسفل الإنسان، أعلى الإنسان الرداء. خلع النبي رداء ليشبه الإحرامات ثم بسطه على الأرض، وأخذ هو الحجر بيديه ونقله على الرداء. ما في واحد من قريش أنكر عليه، قال له إيه أنت بتعمله؟ إحنا عقب النقل ده كان الصراع كل من ينقل، والنبي أمام أعينهم ينقل ولا واحد يعترض يقول له هذا حقي، ده كان الصراع كله على هذا. وضعه على ردائه ثم نادى البطون الأربع متصارعة، قال كل بطن يحمل طرفا من الرداء. يبقى من نال شرف النقل؟ الرسول الواحد صدق. طب والباقين شالوا الرداء من أطراف، وكانوا في منتهى السعادة إن المشكلة اتحلت وكتب للكل حظ في حمل الحجر. حملوا وضعوا في مكانه لغاية ما انتهوا البناء وجاءوا لنقل مرة أخرى. عاد النبي بردائه وشالوا الحجر على رداء، والنبي أخذه بيده وضعه مكانه. ما أنكر عليه من قريش واحد، لا في نقله ولا في رد. وصل المعنى؟ إذا ندرك ورغم هذه المكانة اللي بيعتبرها قمة، أو يعتبرها أهل قريش قمة الدلال، اليتيم الكريم الصادق الأمين اللي الكل يفرح بلقائه والكل يستبشر برؤيته والكل يأنس بكلامه وأسمى الناس بحكمته، هذا الدلال كله وهذه المنزل العالية كلها يعادة. أول ما يعني جاءه الوحي والسيدة خديجة قلقت عليه فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكم ممن تنصر في الجاهلية وكان يقرأ في كتب أهل الكتاب، فقالت هذا ابن أخيك حدث له كذا 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 وجئت به إليك. فأخذ يسأله والنبي يجيب، يقول له صفوا لي، وصفه، وصف ما رأى. ورقة على الفور قال عبارة عجيبة جدا، قال يا ابن أخي إنه الناموس جبريل الذي نزل على موسى وعيسى وعلى النبي. ثم أخذ ينظر النبي متعجبا ويقول ليتني كنت فيها جزعة، ليتني كنت فيها جزعة. الجزع شابع، فالجزعة من الدواب الشابة، من الضأن اللي عمرها سنتين، من الجمال اللي عمرها 4 سنين، سموها الجزع. قال ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قومك، مجرد الرسالة بس ولم يقع أي صدام ولا أي مشكلة وما زال مدلل. قال إذ يخرجك قومك، ده بيتعجب. قال أو مخرجيهم، الأمر ده بالنسبة له غير متصور في الوقت ده، مع كل هذا الدلال ومع كل هذه المكانة. قال أو مخرجيهم، قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قاعدة وقانون رباني. يعني احنا متصورين ما كنا يعني أهل ديانة والبشر يروا فينا أننا نصر معهم بالدنيا ونشاركهم فيها ثم تكون لنا الآخرة وحدنا وحيسبونا في حالنا. سلامات، ها انت مش تاخد من دولة، ده انت بتاخد قدام عينيه الدنيا والآخرة، هيسيبك؟ هيحسدك ويحسد اللي جابوك واللي خلفوك كمان. وذلك أمة الحق أمة محسودة كلها، مش فرد، كل فرد فيها صغير وكبير، حتى المسكين اللي ماشي في حاله، الرجل الطيب اللي بهش ولا بهش، محسود على طيبته وطاعته.
قال تعالى ود كثير من مش واحد ولا اثنين كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا أي حسد؟ أم محسودة محسودة الأم كلها، متصورين إيه يعني؟ استغلوا ضعفنا مع الحسد، بدأ اللي ينهش يمين واللي ينهش شمال واللي يقتل واللي يرتكب كل الجرائم اللا أدمية واللا إنسانية واللا حيوانية كلها بترتكب مع المسلمين الآن. وارد هذا، وقع هذا من قبل يا إخواننا، وقع مع الأنبياء. تسمعنا أصحاب الرس؟ من أصحاب الرس؟ وأصحاب الرس وثمود، من أصحاب الرس؟ قرية جاءها النبي بالحق وظل يدها سنين مع شدة العداوة والغليان، أخذوه إلى بئر تسمى الرس ووضعوه فيها وردموها البئر عليه، دفنوه حي، دفنوه حي نبي، نبي قتلوه حي بالرد تحت تراب. وقع هذا في التاريخ. هل ماتت دعوته؟ دفنه كان سبب نشر دينه، يا ما ناس أمنت بعد موته. إذا ندرك هذا المعنى، سنة الله فينا تجري بلا نزاع. حرب غير المسلمين على المسلمين، اعلموا أنها ساعات اقتراب نصر المسلمين. ليه؟ الغافل حيفوق والنايم حيستيقظ. واحد نايم على طول طول عمره، أول ما يأكل ألمين يصحى، ربنا قبله يدير ألمين عشان يصحى. في ناس ما بتتحركش إلا بالضرب على القفل. في مسلمين قتلتهم الغفلة وقتلهم الترف. كم من مسلمين قتلهم الترف؟ لن يفيقوا إلا بهذا. هذه امتحانات رب العباد قدرها لرد أهل الحق الحق، ولتمييز أهل الباطل عن الحق، ولإعلاء ولتجمع أهل الحق، لينجز الله وعده ويجعل العاقبة لهم ويخذل من عداهم. فدي سنة حتج هتاخد وقت قد إيه عندنا، عشان نحن نعيش مشكلة كبيرة جدا. كم سنة نحن بنمتحن؟ طب ما تقرأوا التاريخ الامتحان. احنا نقرأ في التاريخ اخبار كده قد مختصرة جدا، ولك دخل الصليبون الى ارض الشام سنة كذا وخرجوا سنة كذا. طب خلال 93 عام كان حال المسلمين ايه؟ 93 سنة من الظلم ومن القهر ومن النكال ومن التعذيب، وربنا أزم بالنهاية في لحظة، في لحظة ذهب الظلم بأهله وقام الحق بين أهله. وصل معنا؟ فإذا ندرك يا إخواني ظلام الليل لا يعني انتهاء الحياة، بل كلما اشتد الليل ظلمة كلما كان ذلك إذن ببزوغ الفجر. والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ما في ليل دائم. ها موجود على الأرض جزء بسيط جدا في شمال كرة الأرضية عندهم ليل 6 شهور، لكن برضو حتى مع 6 شهور يجي يوم يطلع الشمس. وصلت؟ فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والظلم له مهما طال لا بد من زوال أهله، لابد. فأوحى إليهم ربهم إلى كل الأنبياء والمرسلين في التاريخ الإنساني كله لنهلكن الظالمين. الرب أوحى بكل صور التوكيد والقسم لنهلكن، اللام هنا في جواب القسم، أي والله لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. فسنة الله في الأرض جارية، هيهلك الظالمون هيهلكوا، أنت مش شايف هلكهم هم شايفين، وعشان كده بقوا معاكم مع غيرك. قال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين من اللي بيعملوه ده موت. ازاي يأمن ظالم؟ ده لا من يمشي في الشارع ولا يأمن ينام، اللي قتله 50-60 واحد متوقع ان اي واحد في الطريق يبص له يطلع ابن واحد من اللي قتله، اخوه، ابن عمه، قريبه، حاله هو ماشي شكله ايه؟ لازم كبرعوه حتى ممن لا يرعب. لا يبقى شايف واحد يقول لك ايه ده فيه شبه من فلان اللي قتلته، ممكن يطلع ابنه، من هو يعرف كل ابنائهم كل ابناء عمتهم كل اقاربهم؟ ابدا. فممكن تلاقي الشيطان عمال يصور له ده قريب فلان وده قريب فلان وده قريب فلان، وهو مرعوب من كل الخلق مرعوب. شوف عبارة القرآن ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، كل اللي خايفين منه هيحصل هيحصل. وزال شوف هولي بس قدين شايفينه، أي حاكم ظالم مرعوب حد يبص له. طب والله العظيم اللي هيبص للكرسي ده هينسف اللي هيبص، ما ده هيبص على الكرسي يبقى هيرعبه، يبقى هيشيله، هيقتله، هيموته. انت متخيل الجنان؟ جنان رسمي. ويقسم انا مش هسمح الكرسي ده يقعد لحد ابدا، مفسدين كل الدنيا، مفسدين وفي صالح في الدنيا يقعد على الكرسي ابدا، كل اللي هيبص على الكرسي مفسدين حاجة. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتم بسمهم ولتعرفنهم في لحن القول. يستحيل كلامه يستقيم، لازم يلحن في الكلام يطلع الغبش اللي جواه، هيطلع رغم أنف اللي خلفوه. مشفق مرعوب، انت آمن، المظلوم منتصر، منتظر نصر الله، بينام آمن، هو ما اعتدى على احد ولا ظلم احد ولا خايف من احد، بل هو فيه امل مع الواحد الاحد. الامل ده بيدي لك امان الظالم يتمناه لحظه وانت عايش فيه على طول، تلاقي المظلوم ده ماشي في الشارع وفي المواصلات يسقط وينام، لو ما كانش آمن ينام، لو عنده ذرة خوف مش هينام. الصحابة كنا حكى حالهم في أحد، اللي عصى الله خايف واللي ما عصاش آمن، الآمنين كلهم ناموا، واللي عصى وخاف معصيته ما عرفش ينام، والقرآن نص على هذا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا للكل أن يغشى طائفة منكم. طب والباقي؟ قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، يعني الجريمة اللي ارتكبوها إنهم ظنوا الله، يبقى ما فيش نصر بقى ولا فيش قيام ولا فيش آخر، ظن الشيطان بدأ يلقي هذه الظنون في قلوب البعض، ما عرفوا يناموا. اللي نام أمن وفاق وقام كمل وأدى دوره، واللي حرم النوم هتلاقيه ماشي مضطرب وحالته كرب، وحالته كرب، مشفق، خائف، مرعوب. هل تستوي حياة هذا بهذا؟ أبدا. اللي ما ظلم آمن، آمن والرب يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم عقب فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن الحقيقي أمن أهل الطاعة مش أمن أهل السلطة. ده صاحب السلطة قاعد على الكرسي وعينه بتلعب، مين اللي بيبص على الكرسي؟ طب هات أجدع واحد منهم وخلي فرع يلعب تحت الكرسي، هيموت في جلده. انقلاب فئراني، انقلاب فئراني من فار. لو سحلية بس لعبت جنب منه هيموت. اوه حد هيعمل تفجير من سحلية ولا برص. انت بتنام وبتشخر وبتصدر نوم كمان، مش نام بس، احمد الله انت في نعمة. الامن نعمة لا تقدر بمال. الخائف يتمنى ان يضحي بكل ماله ويأمن ساعة يعرف ينام فيها يستريح فيها. يا اخواني اللي وزع النعم هو المنعم وحده، كيف يبارك لظالم مع ظلمه؟ كيف يؤمنه؟ حتى لو ما حر ده تبقى حراسة ورا الحراسة، حراسة ورا حراسة، الحراسة حراسة ومرعب جوه مع كل الحراسات، وانت ماشي من غير حراسة وآمن وبتنام وفي أي حتة تنام. هل يستوي هذا بهذا؟ إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، الرب بيعوض وبيخلف ويمكن للمسلم وهيئه نفسيا وقلبيا وإيمانيا حتى يتم له نصره، والآخر عايش في رعب وفي هلع لغاية ما هو نفسه يخرب بيته بإيديه، كما قال تعالى عن أمة سبقتنا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لو عندكم بصيرة هتعتبروا بهذا الدرس. إنسان يخرب نفسه بيته بإيديه، أيوة مع الخوف هيخربه بإيديه، هيدمره بإيديه، وإحنا بنرى هذا عيانا. كم من بيوت دمرها الظالمون بأيديهم بعد ما كانت بيوت عز، دمره بأيديهم. عائلات ضخمة عاشت حكومات وسلطة وأموال وجاه، وبأيديهم بأيديهم يطلع لهم شيطان منهم خلاهم يتمنوا الموت ولا يجدوه، لا تضيع طعم الحياة. اللي عايش ملياردير ولا بق ولا بس، ويلاقي نفسه مرة واحدة مش في زنزانة ولا في سجن هيموت. ها اللي عنده دين بيخش يحس هناك بطعم تاني مختلف خالص. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كان كل ما حطوه في زنزانة اللي فيها يلتزم وتحولوا طلبة علم، يجوا يطلبوهم عشان يمشوهم عنه، فلان إفراد اللي محرم عليكم سيبونا كمل الدرس، كمل الدرس. أنا رأيت هذا بعيني رأسي. والله يا أخواني الصادق مع ربه بيجد في هذا سلوته. يعني أذكر لنا في بعثة من بعثات كده أخ فاضل رجل غلبان بسيط سائق ميكروباص، ولا ليه في السياسة ولا في الاقتصاد، والرجل سائق الميكروباص ما عجبش شكله الضابط قال له تعالى، راح جابه معتقله. ايه في واحد هارب؟ قال يبقى هو ده الهارب، وحطوه في قضية ونيابة محكمة. منهم جايبينك ليه وحطيني في قضية، قضية لا يعرف عنها حاجة ولا اسمعها ولا يعرف حد فيها، وحطوه في القضية. أول ما جابوه معانا فلقيته خايف مرة وموت، قلت له ما تخافش أنا فلان. فطلع بيحضر لي بر، قلت له ما تخافش اقعد بس هدي نفسك، احنا قاعدين هنا نحفظ قرآن، تقعد تحفظ معانا احفظ. وفوجئت ان يعني الرجل ما حفظ شيء من القرآن، عنده شره شديد في الحفظ. قال لا مش شيخ، قلت له قال لي ما تسيبنيش لغايه ما احفظ معاك. طب تعال. بدا يحفظ، فوجئت بسرعه عجيبه جدا عنده في الحفظ. جلس شهرين ختم 20 جزء حفظا في شهرين. قبضوا على الهارب، نادوا اسمه فلان افراج، قاعد يبكي حرام عليكم بقى 10 اجزاء، حرام عليكم بقى 10 اجزاء، يبكي زعلان مش عايز يطلع، اطلع يلا انه حرام عليكم بقى 10 اجزاء وحيلهم عايز يقعد. خرج هو نفسه يحكي يقول جلست ادعو الله يا رب اكمل 10 اجزاء. لم يمكث في الخارج الا شهرين، ومركب ميكروباص بينقل الناس. طلع قانون الشباع عندنا في مصر، قال لك بس هاته هو الركاب، خدوه هو الركاب على السجن، الركاب من الشارع. لقيته جاي اشخ نشأت اشخ نشأت، انا جيت لك اختم عشان اختم القرآن. اللي جابك اللي حصل كذا كذا، واصر يطلع معي في نفس الغرفة. جلس الشهر بفضل الله ختم. اليوم اللي هننا فيه على الختمة نادوا اسمه مرة أخرى إفراج، قلت صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. يا إخوان الإنسان لما بيعمل هذا الأمر لله حاجد له سلوى، وحاجد فيه من الأمن ومن اللذة ومن النعم ما يهون عليه بلاء الدنيا كله مهما عظم. لكن اللي في إيمانه ريب أقل امتحان تسود به الدنيا في وجهه، لا تنعم بالدنيا ولا تلذذ بالآخرة. أهل الطاعة في نعيم لا يعلمه إلا العليم الحكيم. اعلموا هذه الحقيقة يا إخواني، الأنبياء كلهم وجدوا في أشد الامتحانات سلوتهم، الصالحين كذلك. الصحابة يفاجئوا بحصار العالم كله ليهم، كل حلفاء الدنيا يحاصروه في المدينة وليس بينهم وبين الموت إلا لحظات بكل المقاييس البشرية، ومع ذلك رب يصف حالهم فيقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب، من الأحزاب ده كل جيوش الدنيا اللي محصراهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا كل الجيوش الحصار ده ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يقول تعالى وما زادهم، أي الامتحان هذا القاسي الشديد القاتل اللي فيه نهاية أجلهم هم ونسائهم وأبنائهم والدنيا من حولهم، ومع ذلك رب العباد يقول يعني يصفهم فيقول صدقوا ما عهد الله عليه. الله أكبر. ولما رأى المحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. ثم صفهم فيقول من المؤمنين الرجال، هم دول الرجال صحيح، صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه اللي التزم مع الشدة وأدى دوره. وده الخلاصة اللي عايزين نصل إليه، الشدة لا تعفينا من أداء دورنا الذي علينا. فمنهم من قضى نحبه، مع الامتحان مع الامتحان قد يموت عندها، يبقى خلاص أدى دوره، عاش بعدها برضو أدى دوره، وده المطلوب. أيام الدنيا محدودة، وما لم نعجل بالأداء فيها فمتى الأداء. ومعنى منهم من قضى نحبه يعني أدى دوره الذي استحق به جنة الله والفلاح في كل مستقبله عند الموت وبعد الموت وملقاء الرب وإلى أبد الأبد. هو دعنا معنى قضى نحبه، أدى الدور الذي نط به فاستحق به الفوز في الدنيا والآخرة سواء ما زال حي أو مات. أو مات، ما مات إلا بعد أن أدى دوره واستحق من الرب جزاءه ونعيمه. ودعنا معنا فمنهم من قضى نحبه، الآية جاءت في عدد من الصحابة 8، منهم 4 أحياء بعدها و4 ماتوا عندها. ف فمن استشهد قضى نحبه وأدى دوره لقي ربه، ومن عاش قضى نحبه وأدى دوره وأمامه فرصة يؤدي دور آخر وآخر وآخر حتى يلقى رب. وصل المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ مطلوب أداء دورنا مع أشد المحن، مطلوب نصرتنا للدين وإقامتنا للدين ونصحنا للعالمين رغم كل المحن رغم شدة المحن. المسلم اللي مشغول بدوره تبقى الدنيا في وادي وهو في وادي تاني. يعني أحضر الموقف طريف أنا أختم بيه كلامي. أخ لنا أو أطلنا احنا عدينا المعاد. الأخ ده يعني أخ فاضل جدا وبسيط من العوام سوداني، ويخرج مع أخونا بتوع التبليغ. فقدر الله ما شاء فعل كان راكب طيارة في أمريكا، ومرة واحدة سمعوا صوت رهيب، صوت اصطدام. ايه ال لا لا المولد الكهربائي اللي في جناح الطيارة ده وقع، فنزل على الأرض موت عدد من الناس تحت. فالطيارة بقيت بمحرك واحد نفاس وبدأت تلعب تقلب وتعدل. فالطيار قال لهم خلاص احنا يعني تهيئوا لان الطيار احنا نضطر ننزل هبوط اضطراري وهننزل في اي مكان، فيعني تهيئوا للقاء الله. طبعا هم شافوا الطياره بتلعب. هو بيقول انا فوجئت بمنظر لم اكن اتخيل، قال لقيت كله تبول على نفسه تغوط لدرجه الطياره كلها بتهول، ومع الانقلاب يروح البول للحياة ويرجع للحياة. قال انا عشان ما تنجش شواب ربنا وانا طاهر لميت البطلون وطلعت على الكرسي. قلت بس ما احنا ميتين ميتين، ابلغ بقى يا اخوانا اللي عايز الجنة يقول اشهد ان لا اله لن يدخل الجنة الا من شهد الشهادة. قال اعدت ادعوهم الى الله عز وجل منهم. قال كل شهد الشهادتين وكل تهيأ للقاء الله. قال اغلبهم كانوا كفر نصارى. وحتى اشتغل اشتغل عليهم. بعدين قلت شفت بقى المؤمن الايمان اهو هنا ما في بول عشان فيه هنا الموت اخش على الجنة على طول، لكن انتوا تموتوا على النار. قال الرجل قعد ببساطة شديدة جدا، انا الموت دلوقتي اخش على الجنة على طول فورا بعبارته لك دايركت مش دايركت حتى دايركت. انتوا على النار. ها من اللي يشهد؟ قال كله رفع ايده شهد. قالوا قعدت أقررهم نستغفر الله. قعدوا يستغفروا يشهدوا يستغفروا يشهدوا. قال وإذا بالطائرة تنزل وتصل سالمة. قال لحظة منزلنا وطلعنا باب الطائرة قلت لهم ها من اللي يشهد؟ قالوا الكلام ده كان فوق مش هنا. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. الشهادة يا إخوان شوف تثبيت الله حتى له في أحلك المواقف. هذه منن رب العباد وعد بها أوليائه في أحلك المواقف يؤدي دوره، ورب العباد لاقينا لن يخيبه. لو مات في هذه اللحظة زي ما وإن قال هو عن الرجل ببساطة، لكن هو فعلا هيروح فيه واحد رايح لجنة الله والباقي رايح لنار الله، لأنها قالها من قلبه وأقر بها وعاش معناها وعاينها ووجد سلوتها ولذتها. يعني الناس عملت تتبول وخايف توصل له النجاسة. المشهد يا إخواني لابد أن ندرك هذه المعاني، لابد أن ندرك أن الله سيعوض وسيخلف. ورغم كل السواد اللي أنتم شايفينه ده، والله يا إخواني أقسم غير حانس أن دين الله سيظهر ودين الله سينتصر، لأن رب وعد بهذا ولن يخلف الله وعده. كيف من وسط هذه المحن سيظهر؟ أقول من وسط هذه المحن سيظهر، وإحنا بنرى هذا بعيوننا. كم من محنة مرت بنا عشناها بالفعل، وفي وسط المحنة يأبى الله إلا أن يسوق المنحة ليظهر دينه ويهلك عدوه. فنصر الله آتي، فأبشروا واستبشروا ولله قدموا وليوم اللقاء أعدوا. لما فرغ النبي من دفن جنازة قال لكل الحضور من الصحابة: لمثل هذا فأعدوا، فلمثل ساعة الرحيل فلنعد، ولمثل حياة البرزخ فلنعد، ولمثل يوم القيامة فلنعد، ولمثل يوم الخلود فلنعد. وأعدوا إعداد تلقوا به ربكم وتنعموا به في مستقبلكم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حسن الإعداد لهذا كله. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولوجهك خالصا، ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل جمعنا مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم انصرنا وانصر بنا، انصر بنا دينك، وانصر بنا كل من نصر دينك، وانصر بنا المظلومين من خلقك بآية منك رب العالمين. إن لم نكن لهذا كله أهلا فأنت أهل لأن تجعلنا له أهلا. اللهم اجعلنا أهلا لكل ذلك، ومكننا إله الحق من كل ذلك، استخدمنا ولا تستبدلنا، اجعلنا إله الحق وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا وسائر المسلمين والمسلمات على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.